فأنت دفعت 20 مليون وأنا دفعت 100 مليون. فتعجب من أين هذا وكيف يحصل، فأراه حكم المحكمة هو البيع الذي تم بينه وبين محكمة الشغل، فتعطل المشروع نهائيا بسبب هذا. فهذا المرابي لم يكن لينفق هذه 100 مليون في سبيل الله، ولا في بناء مسجد ولا في مدرسة ولا في أي مشروع نافع للناس، لأنه قد جبل على سوء الخلق بسبب رباه، لكنه يدفعها ليضر بها الآخرين وليعطل هذا المشروع وليمنع إقامته. كذلك فإن انحصار المال في أيدي ذلة قليلة محصورة من الناس يقتضي حصول الشقاء والفقر في الطبقات الأخرى من الناس، فالمجتمعات التي ينتشر فيها الربا لا تجد فيها من المسلمين المتوسط الحال إلا من هو مدين يشكو من الديون والتكاليف الباهظة لحياته كلها، فلا تجد موظفا يرضى براتبه، ولا تجد تاجرا يرضى بربحه، ولا تجد منتجا في أي مجال من المجالات يرضى بما لديه. والسبب أن التضخم الحاصل ونمط الحياة الذي أصبح سائدا في بلدهم إنما يشارك في تشكيله أولئك القلة المرابون الذين أمسكوا بزمام الأموال وأخذوا بمصابها على الناس ومنعوهم من الوصول إلى حقوقهم. وبهذا يقع التشرد وتعطيل الوظائف، ومن ليس صاحب دين يحجزه عن السرقة فإنه سيبادر للسرقة لأنه محتاج إلى ما يصل به إلى مستوى المعاش الوسطي الذي أصبح الناس ينظرون إليه على أنه الحد الأدنى من المعاش. كذلك فإن من آثار هذا الربا في المجتمعات محقه للاقتصاد بالكلية، فإن الربا ينفق ثم يمحق ثم يحرق، فما من أمة من الأمم إلا ولها من وسائل العيش ومما جعل الله لها في الأرض ما يكفيها لقضاء حاجياتها الأساسية، لكنها إذا استعجلت فعدلت عن التنمية التي شرع الله لها وبحثت عن الأوجه المحرمة فستغرق، ستمتلئ أيديها في البداية بالمال، لكن هذا المال مفسد لأخلاقياتها ولعقولها ولتفكيرها، فستتعود عليه ولا تستطيع بعد ذلك أن ترجع إلى المستوى الذي كانت تعيش عليه. ولاحظوا هذا في أنفسكم، إن كثيرا منكم اليوم لو قارن بين صرفه وبين إنتاجه لوجد صرفه أكثر بكثير من إنتاجه، أن الذي يصرفه أكثر مما ينتجه للشهر. أنا أتحقق أن نسبة 20% أو أكثر من سكان البلد هنا صرفهم أكثر من إنتاجهم، وعلى هذا فكل إنسان منا لديه عجز في ميزانيته الشهرية. هذا العجز من أين يسدده؟ لا يمكن أن يرجع إلى حياة البساطة، لأنه قد تعود بسبب هؤلاء الذين عملوا في الربا فنقلوا المجتمع نقلة يعتبرونها نوعية إلى مستوى معاشي معين، قد وصلوا إلى هذا المستوى فيصعب على الناس أن يرجعوا إلى مستوى دونه. يصعب على أي أحد منكم اليوم أن يستطيع أن يرجع إلى أن يعيش على مستوى إنتاجه وما لديه، لأنه يرى هذا المجتمع قد أبعد النجعة وسار أشواطا طويلة في نمط العيش الذي اختارته الثلة المرابية في المجتمع، وتظن أنها نقلت المجتمع نقلة نوعية، فجاءت بالوسائل، وسائل الترفيه والمكملات التي كثير من الناس ليس بحاجة إليها أصلا. لاحظوا انتشار أنواع من السيارات الفارهة في البلاد الآن، انتشار الهواتف المتحركة، هواتف البيوت، التلفزيونات الملونة التي لم يعد أحد اليوم يشتري تلفزيونا غير ملون، بسبب انتشار هذه، وهي من الوسائل الكمالية، ومع ذلك فإن كثيرا من أفراد الناس لا يجدون ما يتعشون به أو يتغدون أو يحققون حاجياتهم الأساسية. ومن كان رشيدا في نفسه لم يطاوعه مجتمعه للرجوع إلى مستواه المناسب الذي ينبغي أن يعيش عليه، وما هذا إلا بسبب فساد هؤلاء المفسدين المرابين الذين أتوا بالمال من غير حله ووضعوه في غير محله ونقلوا المجتمع إلى هذا المستوى مستويات المعاش، فأفسدوا على الناس حياتهم في الواقع. كذلك فإن من أضرار هذا الربا المحقية أنه يمحق الخيرات في الواقع، فما جعله الله في الخيرات من البركات يزول بمخالفة حكم الله. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك فيما شاء من خلقه وينزع البركة مما شاء من خلقه، فإذا خولف شرعه في أمر من الأمور فلا تتوقع أنه سيجعل البركة في ذلك الأمر الذي خولف فيه شرعه وحكمه. إن أي عقد خالف فيه صاحبه شريعة الله لا يمكن أن تترتب عليه بركة أبدا، لأن البركة بيد الله، ولا يمكن أن يطلب ما عند الله بمخالفته، فإن ما عند الله لا يطلب بمخالفة شرعه. ولهذا فإن ظهور الفساد في الأرض وانتشار الجرائم فيها سببه عدم التقيد بحكم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فظهور الفساد في البر من أمثلته نقص المياه، وأنتم تعلمون أن الناس اليوم الذين يفكرون تفكيرا استراتيجيا في العالم يذكرون أن الحرب القادمة هي حرب مياه. وفي البحر كذلك فنقص الثروات السمكية والتضخم الاقتصادي فيها بارز جدا في زماننا هذا واضح. فهذا البلد مثلا من البلدان الغنية في المجال السمكي، وثروته السمكية لا تقارن بحاجياته، فالشعب لا يصل إلى 3 ملايين، والثروات السمكية هي أحسن ثروة سمكية معروضة في سوق السمك العالمية في ألمانيا، وأسعارها خيالية في العالم، وبالإمكان أن تغطي كل احتياجات المواطنين في البلد، لكن نظرا لحصول الربا نزع الله البركة منها، فأصبحت أثمان السمك كل يوم تتردى، وأصبح الذين يسوقونه في الأسواق العالمية يشترطون فيه الشروط المشحفة التي لا بد أن تصاع لها الدول وأن تنقاد لها، وأصبحت الحكومات عاجزة أمام الضغوط القوية. فعندما تريد حكومة من الحكومات رفع سعر الأسواق مثلا، الضغط الأول الذي يوجه إليها أن هذه الأسواق ليست على المقاييس الصحية العالمية، وحينئذ ستقاطع الأسماك الفلانية بالكلية. تبادر الدولة حينئذ لاسترضائهم وإقناعهم بأن الوسائل والمقاييس هي المعتبرة، وتتراجع عن ما كانت تطلبه من رفع السعر. وهكذا فينتزع الله البركة من الخيرات بسبب الربا. لو اقتصرنا على ما لدينا من الأرزاق على الوجه الحلال لكانت البركة فيه بادية. إن كثيرا من أسلافنا وآبائنا الذين لم يكونوا يعرفون الربا وكانوا يعيشون في هذه الأرض القاحلة كانوا يجدون من البركات الشيء الكثير في بلادهم، فيعيشون على ما يزرعونه بأيديهم وما يحتلبونه من ضروع بهائمهم التي تعيش في المراعي التي أنبتها الله لها، ويستنبطون المياه من الآبار التي يحفرونها، وبذلك يحققون كل احتياجاتهم ويعيشون حياة الكرامة دون أن تضرب عليهم الذلة والمسكنة. وأما اليوم في ريوننا الخارجية التي نسبة 70% منها ربا أضعافا مضاعفة، لا يمكن أن تقضيها مواردنا إلا بعد 150 سنة، فهذا أثر من آثار محق الربا. والمشكلة الأكبر من المحق هي مشكلة الإحراق، فإن الربا محرق لأهله يوم القيامة. فإن أهل الربا يأتون يوم القيامة يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا أراد أحد منهم أن يقوم يسرع ويسقط، ولا يستطيع أحد منهم المشي يوم القيامة. إنكم تعلمون أن المشي على الصراط أمر شاق، فهو مدحضة مزلة، فالمستقيم في سيره والمعتدل في استقامته يفكر جدا كيف يمر على الصراط، فكيف بالذي كلما قام صرع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهم يحشرون يوم القيامة كالمجانين الذين كلما قاموا صرعوا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك فإن إحراق هذا الربا لأصحابه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجها من أوجهه، أنه يؤتى بالمال الذي أخذ من ربا فيحمى عليه في نار جهنم، فتبسط أشداق أصحابه بمجاديف النار، فلا يوضع الدرهم فوق الدرهم ولا الدينار فوق الدينار، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك فإن من آثار هذا الربا وأضراره أنه يقتضي سدا لكثير من المنافذ النافعة. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مغاليق للخير مفاتيح للشر. فإذا فكر رجل عاقل تفكيرا نافعا للناس فعمل مشروعا منتجا مثمرا أفاد كثيرا من الناس، لأنه سيوظف موظفين ويوسع السوق كذلك للإنتاج، وحتى السوق الاستهلاكية، فإنه سيشتري من السوق ما يحتاج إليه مما يكمل مشروعه. فإذا جاء مراب فرأى هذا الباب الذي فتح وحاول الدخول منه فإنه سيكون وبالا على ذلك الباب وإغلاقا له بالكلية. ألا ترون أن الذين سبقوا في بعض المشاريع النافعة في هذا البلد، ونضرب أمثلة من المشاريع السهلة، مثلا الأفران، أفران الخبز، أول ما نشأت ربح منها أصحابها أرباحا طائلة، لكنه عندما قامت مشاريع ربوية، أقامت أفرانا ممولة عن طريق الربا، حصلت مشكلة الخبز وتراجعت الاستثمارات في هذا المجال، ودخله أقوام أفسدوا. وهذا الإفساد لا يقتصر فقط على ما يتعلق بالجانب الاقتصادي منه، بل ما يتعلق أيضا بالجانب الاجتماعي، وما يتعلق بالغش ونقص كثير من المواد ونقص كثير من التحسينات، يظهر فيه حتى بنقص الوزن وبزيادة السعر وبغير ذلك. ومثل هذا كثير من المشاريع الأخرى التي تقام، مشاريع البقالات التي تعرض فيها المواد الغذائية بطريقة عرض جديدة على المجتمع، أول ما نشأت كانت نافعة مفيدة وكانت لها ثمار اقتصادية لا بأس بها، ثم لما جاء المرابون ودخلوا من هذا الجانب حصل الضيق والفساد وغيرت تواريخ المواد، وأصبحت هذه البقالات لا يوثق بالتعامل مع كثير منها كما تشاهدونه في حياتكم. إن كثيرا من الناس يتعاطون الربا عن جهالة وهم لا يدرون ما يأخذون ولا ما يعطون. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. ولا يحل للإنسان أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن كثيرا من الذين يتجرؤون على الإفتاء في مجالات المال والاقتصاد ليسوا أهل الإفتاء في هذا الجانب، وإن كانوا فقهاء أو درسوا بعض النصوص في جوانب شرعية أخرى، لأنهم لم يستوعبوا العملية الاقتصادية المعقدة في زماننا هذا. ومن لم يستوعب بابا من الأبواب لا يحل له الإفتاء فيه، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. ولذلك فلا يحل للناس أن يتجاسروا على الإفتاء في هذه القضايا المعقدة التي هي لأهل الاختصاص فقط وللذين يستوعبونها ويستنبطونها، ولا يمكن أن يتكلم فيها من سواهم لأنهم لا يستوعبونها ولا يعرفون ملابساتها وخفاياها. ولهذا فكثيرا ما ترون في زماننا هذا فوضى بارزة في الإفتاء في مجالات الربا والعقود. ترون كثيرا من الناس يفتون بإباحة ما حرم الله من العقود، وليس ذلك عن جراءة على الله ولا عن جهل بالحكم، ولكن عن جهل بالواقع وجهل بتصور المسائل. وهؤلاء قد عثموا من حيث لا يشعرون لإفتائهم في أمر لا يستوعبونه ولا يدركون خفاياه وملابساته المترتبة عليه. إن كثيرا من الناس كذلك إذا أفتاه مفتن أيا كان، ولو كان لا يثق بدينه ولو كان لا يثق بعلمه، أو إذا مات لا يرضى أن يصلي عليه أو أن يغسله، إذا أفتاه بما يوافق هواه من إباحة أي صفقة بادر إليها واعتمد على فتوى هذا المفتي الذي يعرف في نفسه في قرارة نفسه أنه لا يثق به، وهذا لا يجيب إلى يدي الله. بل إن كثيرا من الناس اليوم يذهب إلى بعض طلاب العلم أو الذين اشتهروا بدراسة بعض المسائل الفقهية فيستغفلهم فيستفتيهم في قضايا لا يستوعبونها، فيأخذ منهم فتوى بأن هذا الأمر لا بأس به، وهو يعلم أنه قد استغفلهم وخدعهم وآتاهم من باب لا يحسنونه، ومع ذلك يعتمد على هذا، وإذا سئل يقول أفتاني مفتن بكذا. بل مع الأسف قد شاهدنا بعض الذين يمتهنون الربا يعلنون للناس كذبا أنهم يعتمدون على فتاوي من كبار العلماء الذين لا يمكن أن يفتوا بمثل هذا، وهم ينفون ذلك فعلا. وبهذا لا يحل للمسلم أن يغتر بمثل ادعاء فتوى من عالم من العلماء. إذا قال لك أحدهم أفتاني فلان فقل له هات فتواه ولا تصدقه، بل قد جربنا الكذب الصريح من كثير منهم. كذلك فإن كثيرا من المسائل المتفشية بين الناس في العقود هي داخلة في القواعد الربوية السابقة. فمثلا مما يرجع إلى قاعدة كل ربا جر نفعا فهو محرم، ما يفعله كثير من الناس من إسلاف الآخرين إلى أجل مسمى ويأخذ على ذلك فائدة ربوية، وهذا هو ربا البنوك والمؤسسات الربوية، هو الربا الصريح الواضح، أن يأخذ زيادة على القرض. فهذا النوع الذي يسمى اليوم بالفوائد هو الربا الصريح. ومثله ما يتعاطاه بعض الناس من الحيل التي يحتال بها على الربا، فإن بعض الناس إذا أتيته تستقرضه مالا وهو لا يثق بذمتك فسيقول لك: أنا لا أستطيع أن أقرضك هذا المال لأني لا أخذ الربا ولا أثق ولا أريد أن يبقى مالي معلقا بذمتك، ولكن سأشتري لك مقابله سلعة معينة وأحسبها عليك بالمبلغ الفلاني، وهو مبلغ فيه ربا زائد. وهذا من الحيلة على الربا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فهذا احتيال صريح عن الربا، فأنت ما جئت تريد تلك المادة التي سيبيع لك ولا تريدها وليست من حاجتك، وإنما تشتريها لقصد السيولة المترتبة عليها، وهو يعلم أنه قد خرج من يده مبلغ مالي سيعود إليه عند الأجل بزيادة، فقد راب وهو يظن أنه غير مراب. كذلك فمن الصور المنتشرة في زماننا هذا ما يسميه بعض الناس بالمذنية، وهي أن يأتي إنسانا يشتهر بهذا النوع من الصفقات، فتأخذ منه مثلا مبلغا من المال هو في الواقع قرض، ولكنك تقضيه فيه بمبلغ بسلع معينة ثمنها أضعاف ما أخذته منه. فمثلا تأخذ منه 100,000 وتتحمل له بأطنان مثلا من السكر أو نحو ذلك، فإذا جاء الأجل فستقضيه بأطنان السكر التي ثمنها إذ ذاك أضعاف ما أخذت منه أو ضعفه أو فيه زيادة عليه على الأقل. بل إن كثيرا من الناس يحسب ذلك بالحساب الدقيق ويعد النسبة فيقول على 1,100 مثلا أو على كل 100,000 10,000 أو نحو هذا، فيكون هذا من الربا الصريح. وهذا النوع من العقود، هذا النوع من العقود منتشر كثيرا، ومع الأسف وجدناه منتشرا في أريافنا البعيدة من المدينة، وهذا مما يؤسف له، أن ينتشر الربا في الأماكن النائية التي أهلها أهل فطرة وسلامة. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أنه في آخر الزمان سينتشر الربا، فمن لم يأكله ناله من غباره، فهذا غباره البين. كذلك من هذه الصفقات صفقات الشركات سونيماكس وغيرها التي تبيع بضائع لا يحل استبدالها ولا إرجاعها ولا يمكن أن تفتشها أنت، والسلعة المخرجة من المحل لا تستبدل ولا تسترجع، ويكون هذا مكتوبا في الوثيقة التي توقع عليها، وهذا شرط ليس في كتاب الله وهو باطل، وإن كان ما يتشر كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق، وهو ربا صريح. كذلك من أنواع الربا في هذا المجال ربا الشروط، فإن كثيرا من الناس يعقد عقودا هي في ذاتها صحيحة، ولكنه يبطلها وينجسها بشروط ربوية، كأن يشترط على الإنسان أنه إن تأخر في السداد فسيلزمه كذا، وقد لا يتأخر هو في السداد أصلا، لكنه إذا تأخر في تسديد المبلغ فسيضاف إليه نسبة 5% أو 10% أو 10,000 مثلا على كل مبلغ محدد. فهذا الشرط شرط ربوي، وإضافته مفسدة للعقد إلا إذا تراضى الطرفان على إسقاطه، لأنه شرط باطل شرعا. ومثل ذلك ضمان بجعل، وقد انتشر في زماننا هذا، منه الضمانات البنكية، فإن كثيرا من الناس يريدون استيراد بعض البضائع المصنعة في الخارج، والأسواق أو المحلات المنتجة لا تقتنع بهممهم ولا يمكن أن تسلم إليهم أموالها دون ثمن، فيأتون إلى بنك ربوي فيأخذون منه ضمانة بنكية، وهذه الضمانة يتحمل فيها البنك بالسداد إلى مبلغ كذا، ويأخذ عليها مقابلا، وكل دفعة تتأخر وأنت عن أدائها للبنك فسيأخذ عليك مقابلا أيضا. هذه تجمع أنواعا من أنواع الربا المحرم، منها أولا ضمان بشعل، فالضمان لا يحل إلا لوجه الله، ومنها كذلك الشرط الباطل الذي أضيف إليها بأن من تأخر عن سداد دفعة فيلزمه تلزمه الزيادة الفلانية. وبعض الناس يتذرع لمثل هذا العقد بالضرورة أنه مضطر لاستيراد هذه المادة، أو أنه سيبني باقرة في اليابان ولم تبنى له هذه الباقرة إلا بالضمانة البنكية، لكن يقال له ما ضرورتك إلى الباقرة أصلا، وما ضرورتك إلى المواد المصنعة التي تستوردها؟ إن هذا نظير ما حصل لأحد القضاة حين أتاه شاهد كان يعلم الصبيان ويأخذ أجرا على تعليمه، فرد شهادته، فقال على ما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. فقال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على القضاء؟ فقال أنا مكره. فقال أكرهك على القضاء، فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ إن الإنسان الذي يتذرع في مثل هذا بالإكراه إنما يغره الشيطان، والإنسان الذي يتذرع كذلك بالضرورة يغره الشيطان، فليس المحل محلا للضرورة. أنت إنما تريد أرباحا مضاعفة وربحا زائدا، وبالإمكان أن تربح ربحا على قدر الإمكان، أنت لا يجب عليك أن تبحث عن أعلى الأرباح وأكبرها، ما أوجب الشارع عليك ذلك، فلماذا تضطر نفسك إلى الحرام من أجل أن تربح الربح الفلاني 70% أو 60%، ما الذي حملك على هذا؟ ألا يكفيك ربح 10% أو 5% وأنت في مكانك لم تقع في محرم؟ كذلك من هذه الأوجه المحرمة المنتشرة قضية الصناديق الادخار التي قصد بها في أصل فكرتها الاقتصادية أن كثيرا من ذوي الدخل المحدود لا تدخل دخولهم في الناتج القومي للبلد ولا تدخل في الدائرة المالية، فمثلا الذين يبيعون الماء على الحمر الأهلية هؤلاء من المنتجين في هذا الشعب، كل يوم يحصل لديهم مبلغ قليل، هذا المبلغ لا يعد داخلا في دائرة الاقتصاد لهذه الدولة ولا يدخل في الناتج القومي، ومع ذلك هو إنتاج لا بأس به لكثرة أعدادهم وكثرة ما ينتجون. فجاء التفكير الاقتصادي بإدخال هذه المبالغ داخل إطار الداخل القومي للبلد وإدخالها لدائرة المال. دائرة المال هي أن صاحب الحانوت يبيع فيأخذ المال من المستهلك. كذلك من هذه الأوجه المحرمة المنتشرة قضية الصناديق الادخار التي قصد بها في أصل فكرتها الاقتصادية أن كثيرا من ذوي الدخل المحدود لا تدخل دخولهم في الناتج القومي للبلد ولا تدخل في الدائرة المالية، فمثلا الذين يبيعون الماء على الحمر الأهلية هؤلاء من المنتجين في هذا الشعب، كل يوم يحصل لديهم مبلغ قليل، هذا المبلغ لا يعد داخلا في دائرة الاقتصاد لهذه الدولة ولا يدخل في الناتج القومي، ومع ذلك هو إنتاج لا بأس به لكثرة أعدادهم وكثرة ما ينتجون. فجاء التفكير الاقتصادي بإدخال هذه المبالغ داخل إطار الداخل القومي للبلد وإدخالها لدائرة المال. دائرة المال هي أن صاحب الحانوت يبيع فيأخذ المال من المستهلك ويسلمه للبنك، والبنك يسلمه للبنك المركزي ويدور، ثم يرجع البنك المركزي يضمن به البضائع للتاجر ويستوردها فتعود العملية كما نشأت. ففكر هؤلاء المفكرون الذين لو صرفوا تفكيرهم فيما يرضي الله تعالى لأبدعوا وأجادوا وأفادوا، فكروا في أن يعم الربا على كل أفراد المجتمع المنتجين حتى لا ينجو منه صاحب حمار يبيع الماء، فأقاموا صناديق الادخار. وطريقتها بسيطة جدا، تصورها هو كالتالي: إذا كنت تنتج يوميا 1000 وقية، تدخر يوميا 1000 وقية، وأنت محتاج إلى نفقة حمارك وهي 200 وقية، وإلى نفقتك الشخصية وهي 200 وقية، وإلى تذكرة الباص مثلا وهي 30 وقية، لا لكن بالذهاب والإياب 60 وقية، فتضع هذه 1000 التي توفرها يوميا في الصندوق، ونحن نقرضك كل يوم ما تحتاج إليه سواء لم تنتج هذا اليوم أو أنتجت، ولكن كل ما أنتجته لا بد أن تدخله في الصندوق، فستكون مشاركا في العملية الربوية من أصلها، لأن هذا المال الذي تدفعه هو الذي يقرضه أصحاب البنوك لزبنائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، فستكون مشاركا من حيث لا تشعر. ومثل ذلك صناديق الواحات التي قد انتشرت في كثير من الولايات الداخلية، وهي في الأصل تفكير غربي، لأن كثيرا من الممولين الغربيين الذين يزعمون أنهم يريدون تشجيع الإنتاج والزراعة في هذا البلد قالوا إن مجرد إقراض وزارة التنمية الريفية لا يمكن أن يستفيد منه المزارع العادي، لأن التنمية الريفية يمكن أن تقيم شركة مثلا صناديق فتقيم بعض السدود وتقيم تقدم بعض المساعدات القليلة لبعض المزارعين، لكن هذا لا ينتفع منه إلا نسبة ضئيلة من المزارعين، فسنحاول الاتصال المباشر بالمزارعين عن طريق إقامة شركات خاصة. وهذه الشركات لها أهداف شتى، في كثير من الأحيان تكون لها أهداف دينية تنصيرية أو تهويدية، وأهداف أخرى لنشر بعض القيم أو لإزالة بغض الغربيين من النفوس المسلمة وتحبيبهم إلى الناس. فأتوا بهذه المشاريع وصورتها أن كل أصحاب قرية من القرى الريفية لديهم مكان للزراعة وسد يزرعونه، يؤمرون بإقامة تعاونية مشتركة تضع لها ميزانية، هي ميزانية المشروع بكامله. هذا المشروع يكلف 12 مليونا، لا بد أن يوفر أصحاب القرية منه الثلث، والبقية هي 4 ملايين، والبقية يدفعها صندوق الواحات وتسدد له أقساطا دون زيادة. لكن لا بد أن يفتح الحساب في بنك ربوي من البنوك المعتمدة لدى مؤسسة الواحات، لأن هذه البنوك الربوية هي التي تتعامل مع